إخوة الإيمان، يوم القيامة آت لا ريب فيه، ومواقفه عظيمة جدا، والناس والجن مؤمنهم وكافرهم سيحشرون، ولكن لكل منهم حال خاص، فالأتقياء آمنون، وأما الكفار فهم مخذولون مهانون. وتوسعا في هذه التفاصيل التي ينبغي لكل مؤمن أن يعلمها، نترككم الآن مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، الذي سيلقي علينا محاضرته النافعة الجامعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا، وتب علينا وعافنا واعف عنا، وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة والحشر، وهو أن يجمع الخلق ويساق بعد بعثهم إلى المحشر في بر الشام. المحشر في بر الشام، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، كل هذه البلاد يقال لها الشام ويقال لها بر الشام. بر الشام تبدأ من عريش مصر، من عريش مصر إلى بالس، وهي ما بعد الرقة في شرقي شمال سوريا، إلى ما بعد ذلك، إلى جزء من الأرض التركية، إلى نواحي بلاد أنطاكية، كل هذا يقال له شام، كل هذا يقال له شام. فأرض الشام هي أرض المحشر يوم القيامة، هذا بر الشام. بر الشام هو أرض المحشر يوم القيامة. ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ اسمعوا، قالوا أرض الشام هي المحشر، تمد حتى تسع الناس. يعني هذه الأرض، قد واحد يقول إنه هالبلاد الأربعة وجزء من أرض تركيا لا يسع كل الخلائق، فكيف بده يكون الحشر عليها؟ ماذا قال العلماء؟ هذه الأرض تمد، يعني تتسع وتوسع ليسع الناس عليها، لتسع الناس، تمتد ولا تبقى على هذا الحجم التي هي عليه الآن. وبعض العلماء قال في شرح ما ورد في الحديث إن بر الشام هي أرض المحشر والمنشر، قال كلاما آخر في تفسير الحديث في هذه المسألة. إذن أرض المحشر قال بعض العلماء هي هذه الأرض، الله يوسعها لتسع الناس. قال المؤلف والحشر يكون على ثلاثة أحوال، يعني بعض الناس يحشرون زحفا على وجوههم، بعض الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة عراة، لكن لا ينظر بعضهم إلى عورات بعض، هم أشغل من ذلك، يعني هم في هم في كرب لا يلتفت الواحد منهم لينظر إلى عورة الآخر، لا، هم في شغل عن ذلك. والأتقياء يحشرون على نوق حمر، قال علي رضي الله عنه: رحائلها الذهب لم تر الخلائق مثلها من جمالها. هذه النوق الحمراء غالية جدا، هذه التي في الدنيا بعض أنواع هذه النوق يصل إلى $1,000,000، وهذه التي تصل إلى $1,000,000 في بعض بلاد الخليج كلا شيء بالنسبة للنوق التي يحشر عليها الأتقياء يوم القيامة. إذن سيدنا علي يقول إن الأتقياء لا يحشرون مشيا على أقدامهم، إنما يحشرون راكبون على نوق حمر رحائلها الذهب. شو الرحائل؟ جمع رحل، وهو ما يوضع على الناقة ليجلس عليه، ما يوضع على الناقة ليجلس عليه. أما الكفار فكما قلنا في أول شيء زحفا على وجوههم، والملائكة تضربهم بسلاسل بمقامع من حديد من قدام ومن خلف، ويجرون زحفا على وجوههم إلى أن يقذفوا في النار. أما الأتقياء فيحشرون كاسون راكبون طاعمون، لا يشعرون بأقل نكد ولا بأقل عذاب، لا، إنما هم في فرح وهناء وسرور. قال المؤلف: والإيمان بيوم القيامة، وأوله من خروج الناس من قبورهم إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا تعريف القيامة. فإذن يجب الإيمان والتصديق بلا شك ولا ريب بيوم القيامة، وهو كما عرف المؤلف هنا أوله من خروج الناس من قبورهم. هذا شو يكون حصل؟ البعث، تكلمنا عن البعث في درس البارحة. طيب، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا موت بعد ذلك، يعني بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلود أبدي. ماذا ورد في الحديث؟ اسمعوا: يؤتى يوم القيامة بالموت كهيئة كبش، وهذا الحديث ذكرناه في دروس رمضان الأولى التي مرت معنا. هذا الموت يصوره الله بهيئة كبش، والله لا يعجزه شيء، ثم يوضع في مكان بين الجنة والنار، الجنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة، كما ورد ذلك في حديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك بأن النار تحت الأرض السابعة. وينادى ملك، ينادي بأمر من الله: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم يذبح الموت، يذبح الموت ويكون قد صور بهيئة كبش، فيكون خلود أبدي في الجنة لأهل الجنة، وخلود أبدي في النار لأهل النار، لا هؤلاء يخرجون ولا هؤلاء يخرجون. قال المؤلف رحمه الله: والحساب، وهو عرض أعمال العباد عليهم، ويكون ذلك بتكليمهم، أي بسماعهم لكلامه الذاتي، يعني يسمعون كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس مبتدأ ولا مختتما، ولا يشبه كلام المخلوقين، فيفهمون من كلام الله أن الله يسألهم، أن الله يحاسبهم: لما فعلت كذا؟ لما اعتقدت كذا؟ لما عملت كذا؟ ألم أعطك كذا وكذا يوم كذا؟ يسمعون كلام الله ويفهمون منه أن الله يحاسبهم، ولكن ليس صوتا وليس لغة ولا يشبه كلام المخلوقين بالمرة، ولا يحل في الآذان، لا يحل في آذان المخلوقات كالإنس والجن، لا، إنما الله يقدرهم فيسمعون كلامه الذي هو موجود، وهو ليس ككلام المخلوقين فصح سماعه. وهذا يوم القيامة ليس في الدنيا، نحن الآن في الدنيا لا ندرك حقيقة هذا الأمر، نحن الآن في الدنيا لا ندرك حقيقة هذا الأمر، وأما يوم القيامة فيسمعه الإنس والجن المسلم والكافر، فيدركون حقيقة هذا الأمر ويفهمونه. أما الآن في الدنيا نصدق ونؤمن لأن الشرع ورد به، أما حقيقة هذا الأمر لا ندركه في الدنيا، إنما يوم القيامة عند سماع كلام الله تدركون حقيقة هذا الأمر. وهنا تنبيه، قلنا الكافر يسمع كلام الله كما أن المؤمن يسمع، لكن الكافر لا يسر ولا يفرح بسماع كلام الله، بل يزداد فزعا ويزداد خوفا وقلقا ورعبا واضطرابا. لماذا؟ لأنه يفهم من كلام الله أن الله ساخط عليه، يفهم أن الله غاضب عليه، فيزداد رعبا وقلقا. لكن بعد فوات الأوان ماذا يستطيع أن يفعل ذلك اليوم؟ انتهى الأمر، طلع من الدنيا على الكفر، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. فيفهم من سماع كلام الله أن الله غاضب عليه، وأن الله ينتقم منه، وأن الله سيعذبه عذابا عظيما. وأما التقي الصالح فيسر ويفرح بسماع كلام الله، يمتلئ سرورا، يمتلئ أنسا. لماذا؟ لأنه يفهم من كلام الله أن الله راض عنه، أن الله راض عنه، وأنه يكرمه، وأنه يعطيه كذا وكذا من الثواب والنعيم، ها؟ فيزداد فرحا إلى فرحه، وأنسا وسرورا. هذا التقي لا يفزع، لا يخاف. فإذا المؤمن والكافر يسمع كلام الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذا يسمعون كلام الله بلا حرف ولا صوت ولا لغة، ومن غير أن يحل في الآذان. الله كلامه ليس ككلام المخلوقين، الله كلامه لا يشبه كلام الخلق بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه. ثم يحاسبهم ويفرغ من حسابهم في وقت قصير. انتبهوا، هذا التعبير ينتهي من حسابهم أو يفرغ من حسابهم ليس معناه أنه أخذ عليه وقتا، وليس معناه أنه انشغل بهم، لا، الله لا يشغله شيء عن شيء، الله لا يشغله شيء عن شيء. إنما الإنس والجن مع كثرتهم يسمعون كلام الله الواحد، هو كلام واحد، هذا يفهم منه أن الله راض عنه، وهذا يفهم منه أن الله ساخط عليه، مع أنهم يسمعون كلاما واحدا. هذا يؤكد ما شرحناه في الماضي من أنه كلام واحد، وهو أمر ونهي ووعد ووعيد واستخبار وسؤال وتحضيض، مع أنه كلام واحد. يسمعون كلامه الواحد ويفهمون منه: لما فعلت كذا وكذا يوم كذا؟ ألم أعطك كذا؟ لما اعتقدت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما فعلت كذا؟ كل هذا يسألون عنه. إبليس وحده، إبليس وحده يمكن منذ خلق إلى الآن يمكن يكون مر عليه 100,000 سنة. إبليس وحده منذ خلق إلى الآن يمكن يكون مر عليه 100,000 سنة وسيسأل يوم القيامة عن كل قول، لاحظوا مش عن قول واحد من أقواله، عن كل قول وعن كل فعل وعن كل اعتقاد. وهذا إبليس وحده، والجن كم عددهم، الشياطين كم عددهم، لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. سيسألون ويحاسبون. وفي الجن من عاش إلى 5,000 سنة، ومنهم من عاش إلى 10,000 سنة، منهم من عاش إلى 10,000 سنة، منهم من كان من زمن سليمان عليه السلام لما حبسهم في الجرار الخضر وختم عليها وألقاها في البحر، إلى زمن أمة محمد لما كان أحد قادة جيوش المسلمين في البحر أيام طارق بن زياد في بعض بلاد إشبيلية. وصل بعض المسلمين في البحر إلى مكان فرأوا هذه الجرار، أخرجوها، هم ما عرفوا ما فيها، أخذوا واحدة فتحوها، طلع فيها جني محبوس حبسه سليمان. هذا الجني كان يظن أنه ما زال وقت سليمان. لما فتحت الجرة ماذا قال الجني الذي فيها؟ ظن أن هذا الذي فتح الجرة هو سليمان. قال له: والذي أكرمك بالنبوة لا أعود إلى هذا أبدا. بعد خيفين من سليمان، بعد فزعان. سيدنا سليمان كان له سلطة عليهم، لكن ليس صحيحا أن سليمان كان يشتغل بالسحر، هذا كفر. ببعض الكتب مثل كتاب تفسير النسائي، هذا مشهور ومطبوع وموجود في الأسواق، تفسير النسائي، فيه أن شيطان من الشياطين أخذ خاتم سليمان وسلطه الله على ملك سليمان وتشكل بصورة سليمان وصار يجامع زوجات سليمان. هذا لا يليق، هذا خلاف عصمة الأنبياء، هذا خلاف عصمة الأنبياء. نحن لا نقول أن النسائي قال ذلك، لكن في الكتاب موجود هذا، وهذا كفر، هذا تكذيب للإسلام وطعن بعصمة الأنبياء. سليمان نبي كريم، مسلم مؤمن، جاء بالإسلام وأمر بالإسلام ودعا إلى الإسلام ودعا إلى توحيد الله وعبادته. فسليمان لا يشتغل بالسحر وليس ساحرا، وسليمان كان يحذر الناس، يحذر الناس من أن يشتغلوا بما فيه شعوذة وكفر ومعاصي. الحاصل أن من الجن من عاش 10,000 سنة أو أكثر أو أقل، كل هؤلاء الله سيحاسبهم يوم القيامة عن كل قول، عن كل فعل وعن كل اعتقاد. ومع هذا الجن أيضا، والجن فيهم من عاش 1,000 سنة، وفيهم من عاش إلى 2,000 سنة، وفيهم من عاش 400 سنة. هذا شداد ابن عاد عاش 900 سنة على الكفر، فرعون عاش 400 سنة، شداد ابن عاد 900 سنة، فرعون 400 سنة. وهذا الرجل الصالح الولي العادل الحاكم العادل، من؟ الصعب ذو القرنين، حكم 2,000 سنة لكنه كان مسلما، ما كان كافر. والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2,000 عاما ثم صار رميما، مات بعد ذلك كما يموت اليتيم والطفل والفقير. يعني الدنيا ما دامت له، فالدنيا لا تدوم لا لمؤمن ولا لكافر، لا لتقي ولا لشقي. الحاصل أن من الناس، من البشر، من عاش إلى 2,000 سنة، ومنهم إلى 400 سنة و700 سنة و900 سنة وأكثر وأقل، ومع هذا سيسألون وسيحاسبون. الله يسأل كل هذا الإنس، ومعهم يأجوج ومأجوج ومنسك وتاريس وتاويل، ثلاثة أمم من البشر وراء يأجوج ومأجوج. كل هؤلاء الله سيحاسبهم، والجن الذين أكثر من الإنس يحاسب كل هذا الخلق ويفرغ من حسابهم في ساعة قصيرة. وليس المراد في الساعة هنا يعني 60 دقيقة، لا، والوقت لا يمر على الله. ماذا قال أبو منصور البغدادي؟ لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الله تعالى كلامه ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وإلا لو كان يحاسبهم بحرف وصوت ولغة لكانت انتهت القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. يوم القيامة قديه؟ 50,000 سنة. طيب إبليس لحاله يمكن يكون مضى عليه أكثر من 100,000 سنة، فلو كان الله يتكلم بحرف وصوت ولغة كان انتهى يوم القيامة ولم ينتهي من حساب إبليس وحده. هذا دليل لأهل السنة على أن الله تعالى يحاسب الخلق بكلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، وإلا لو كان يحاسبهم بكلامنا لكان أبطأ الحاسبين. ولكن هو ماذا قال عن نفسه؟
وهو أسرع الحاسبين.
قال في القرآن وهو أسرع الحاسبين، وفي آية أخرى سريع الحساب في سورة الأنعام وفي سورة إبراهيم. سريع الحساب لأنه لا يتكلم بحرف وصوت ولغة، ولو كان يتكلم بحرف وصوت ولغة لكان أبطأ الحاسبين. إذن هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى يحاسب الإنس والجن بكلامه الأزلي الذي ليس حرفا وليس صوتا وليس لغة، ولا يأخذ عليه وقتا سبحانه، لأن الله لا يجري عليه زمان. قال المؤلف رحمه الله: والثواب، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره. هذا تعريف الثواب، يعني يجب الإيمان والاعتقاد والتصديق بالثواب، والثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا. الله ماذا قال في القرآن؟ ووجدوا ما عملوا، أي وجدوا جزاء ما عملوه في الدنيا في الآخرة يجدون جزاءه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمؤمن يفرح بالثواب الجزاء الذي يجازاه، الفرح السرور الأنس الذي يحصل له، وما يلقاه من أنواع النعيم، في أنواع نعيم بما هو قبل دخول الجنة، بما هو قبل دخول الجنة في مواقف القيامة. الأتقياء الصلحاء، المؤمن يرى جزاء أعماله فيفرح ويزداد سرورا. وأما نعيم الجنة فأكبر بلا شك، نعيم الجنة أعظم وأكبر بلا شك. فإذا الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن على أعماله الصالحة التي عملها في الدنيا، يرى جزاء هذه الأعمال في الآخرة. والعذاب، وهو ما يسوء العبد، ما يزعجه ويقلقه ويخيفه، ذلك اليوم يرى هذا العذاب على ما قدم في الدنيا من شر وفساد وآثام وكفر والعياذ بالله تعالى. قال: وهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي. الذين يعاقبون ليسوا كلهم في مرتبة واحدة، ليس كلهم في مرتبة واحدة. وهنا انتبهوا معي جيدا، من كتب الله عليهم العذاب والعقاب في الآخرة بعضهم عقابه أكبر من بعض، ليس كلهم في درجة واحدة. الكافر عذابه أشد عذاب، الكافر عذابه أشد عذاب، أكبر عذاب. أما العصاة يعني أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، فهؤلاء منهم من بشفاعة بعض الشفعاء يعفون من العذاب، ومنهم من بمحض رحمة الله يعفون من العذاب، ومنهم من يعذبون لابد. لكن عذاب هذا المسلم العاصي الذي كان من أهل الكبائر لا يكون كشيء بالنسبة لعذاب الكفار. بكفي إنك تتذكر الكافر عذابه إلى غير نهاية، إلى أبد الآبدين. والعذاب هذا أنواع، يعني مش كلهم بيتعذبوا بدخول جهنم، بعضهم ينال هذا العذاب بما هو دون دخول النار، بما هو دون دخول النار، يعني من غير أن يدخلوها، من غير أن يدخلوا جهنم، بعضهم بذلك يكون عذابه، وبعضهم سيقعون في جهنم. أما الكفار كلهم سيقعون في جهنم، الكفار كلهم سينزلون إلى النار ويخلدون فيها. وهنا انتبهوا معي، لماذا قلنا العاصي الذي كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة؟ لماذا هذا القيد؟ لأجل الآية، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. معناته من كان مجتنبا للكبائر ومات هذا لا يعذبه الله. المسلم الذي كان مجتنبا للكبائر هذا لا يعذبه الله في الآخرة. الله أرحم الراحمين، الله أكرم الأكرمين. وهذا منه تشجيع على الصغائر، هذا تشجيع على ترك الكبائر، وهذا يظهر عظمة الإسلام، لأنه هذا بسبب الإسلام، لأنه من مات مسلما مجتنبا الكبائر لا يعذبه الله في الآخرة، مجتنبا الكبائر لا يعذبه الله لا في القبر ولا في مواقف القيامة. لو كان عليه بعض الصغائر، برجع بقول هذا ليس تشجيعا على فعل الصغائر. بعض الحمقى شو بيقولوا؟ يي هذا الحكي اللي عم بتقولوه يعني روحوا اعملوا صغائر. لا، ليس هذا معناه، معناه لا ترتكبوا الكبائر، معناه اجتنبوا الكبائر، معناه اثبتوا على الإسلام. بعدين هذا قرآن، والذي يعترض على القرآن لا يكون من المسلمين. هذا قرآن مش شيء جبناه من عندنا نحن، هذا ليس شيئا نحن افتكرنا به وتكلمنا، ليس شيئا نحن ابتكرناه، أعوذ بالله. هذا قرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا القرآن. فلذلك من كان مرتكبا للكبائر ومات بلا توبة هؤلاء منهم من يعذبون، قسم منهم يعذبون. ليش قلنا مات بلا توبة؟ لأنه حتى من كان مرتكبا للكبائر وتاب توبة شرعية استوفت الأركان والشروط لا يعذبه الله. الله أرحم الراحمين. أليس الرسول عليه السلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ يا أخوانا رحمة الله واسعة، الله أرحم الراحمين، رغب الناس بالتوبة، لا تخوف الناس من التوبة، ولا تنفر الناس من التوبة، لا تفزع الناس، بل رغبوهم بالتوبة. قولوا لهم: باب التوبة ما زال مفتوحا، باب التوبة بعد لم يغلق، باب التوبة لم يغلق، باب التوبة ما زال مفتوحا. ومن رحمة الله بنا أنه باب التوبة بعد مفتوح، هذا من رحمة الله بنا. ومن رحمة الله بنا أننا ما زلنا في دار التكليف، يعني بعد ما صرنا في البرزخ ولا صرنا في عداد الأموات، يعني اللي كان واقع بمعصية لحق حاله يتوب، هذا من فضل الله علينا. في علامات، في مراحل إذا حصلت أو وصلت لها لا تقبل منك التوبة، أنت بعد ما حصلت معك ولا لك، فعجل بالتوبة وأسرع إلى التوبة. من الحالات التي لا تقبل فيها التوبة إذا وصلت الروح إلى الغرغرة. الرسول عليه السلام يقول: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. شو يعني الغرغرة؟ يعني وصلت الروح إلى الحنجرة، إلى الحلقوم، صارت تتردد للخروج. إذا وصلت الروح في الإنسان إلى هذا الحد صار في حكم الميت، هذا لا تقبل منه التوبة بعد ذلك. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا وصلت الروح إلى الغرغرة صار كأنه ميت، يعني لا تقبل منه التوبة. وهذا مش معناته إذا واحد مر بمرض شديد، سرطان وسل وسكري وقلب وضغط، رجعت عافى، أنه لا تقبل منه التوبة. لا، ليس هذا معناه. ما عم بقول الروح تتردد في الحلق للخروج، هذا معناه الغرغرة، هذا الذي لا تقبل منه التوبة. أما لو واحد هلأ تبين أنه السرطان أكله أكل من راسه لإجريه، بس بعد ما وصل إلى الغرغرة وتاب، الله يقبل منه، الله غفور رحيم، الله يقبل منه. لو واحد طلع معه 100 مرض بعد لم يصل إلى الغرغرة، الله يقبل منه التوبة. واضح؟ من الحالات التي لا تقبل فيها التوبة أيضا أن يصل الإنسان إلى حالة اليأس من الحياة، مثل ما حصل مع مين؟ مع فرعون. أدركه الغرق، صار عم بيغرق والموج فوقه، قال آمنت، الله لم يقبل منه، لأنه كمان هذا في حكم الميت. عرفنا؟ مش يعني اليأس من الحياة، اللي زعلان هو مرته، اللي زعبيته خطيبته، اللي مسكرة معه، قاعد له بشي جبل عشي تلة أو عشي شط بحر. لا، ليس هذا معنى من يأس من الحياة. مثل فرعون، يعني عم نعطي مثال واضح كثير. لما أدرك أنه ميت، أدرك، قطع بأنه غارق هالك والموج فوقه، عند ذلك قال آمنت، الله لم يقبل منه. طيب، وشكرا من إذا عاين الإنسان عزرائيل، إذا شاف ملك الموت، إذا شاف ملك الموت، مين قال إنه ملك الموت اسمه عزرائيل؟ هذه مسألة إجماعية. بعض الناس اليوم ينكرون أن يكون اسم ملك الموت عزرائيل. كيف بترد عليهم؟ بالإجماع الذي نقله القاضي عياض في الشفا، نقل أن اسم ملك الموت عزرائيل بالإجماع. ومين قال كمان هالكلام؟ أبو حيان الأندلسي في كتابه البحر المحيط أثبت وذكر أن اسم ملك الموت عزرائيل. وين؟ في سورة السجدة، عند قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هذه مسألة إجماعية أنه ملك الموت اسمه عزرائيل. ثم هنا فائدة مهمة، وهي أن عزرائيل عليه السلام، أن عزرائيل عليه السلام من شتمه أو شتم أي ملك آخر فهو كافر. فعزرائيل مع كونه هو الملك الموكل بقبض أرواح العالمين لا يجوز أن يسب ولا يجوز أن يشتم، بل يستحق كل ما ذكر أن يقال عليه السلام، أن يقال رضي الله عنه، لأنه ولي من أولياء الله. فيك تقول حبيبي عزرائيل، سيدي عزرائيل، ولي الله عزرائيل، اللي بخاف ما يخاف، ولي من أولياء الله عزرائيل، فيك تطلب المدد منه كمان، ولي الله عزرائيل. عزرائيل ملك كريم، ملك كريم. الله قال قل يتوفاكم ملك الموت، ملك، من ظالم، من غاشم، ليس صائلا ومعتديا، لا، بل هو يطيع أمر الله تعالى، ينفذ ما أمره الله به. فلو قبض أولادي وأحبابي في لحظة يقال عليه السلام لا يعترض عليه، لأنه ينفذ ما أمر به، وهو مأمور بقبض أرواح العالمين، وهو آخر من يموت من العالمين، وهو آخر من يموت من العالمين. طيب، هذا الإجماع. وفي الحديث ورد أيضا أن اسم ملك الموت عزرائيل. وين؟ بأي حديث؟ في حديث طويل رواه الطبراني في الطوالات، ورواه البيهقي في البعث والنشور في النسخ الأصلية، النسخ المطبوعة بعض منها ناقصة ما فيها كل الأصل، في حديث الصور الطويل. فإذا في الحديث والإجماع أن اسم ملك الموت عزرائيل. الحاصل، من رأى عزرائيل، من رأى ملك الموت يعني جاء ليقبض روحه، كمين صار في حكم الميت، فلو قال تبت لا يقبل منه. بعد في شغلة، شو هي؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. كمين إذا طلعت الشمس من المغرب فقال الكافر أشهد لا يقبل منه، وقال العاصي المسلم تبت لا يقبل منه. الله يتوب علينا، الله عز وجل يحسن ختامنا جميعا، فالإنسان يعجل بالتوبة قبل فوات الأوان. لذلك رغب الناس بالتوبة، حسنوا أخلاقكم في المعاملة مع الناس ليقبلوا منكم النصيحة، بالتواضع، بحسن الخلق، بالانكسار، بالكلمة الطيبة، بالتواضع الناس يقبلون. أما إذا جاي تقول له أنا الشيخ وأنا الأستاذ، افتحوا الطريق، زيحوا، بيسعوا لي، قل له مينك أنت؟ شو؟ مرحبا، بيصير بينكتوا عليك مثل ما بيقولوا بالعامية، بيصير بيقرقوا عليك، بيتمسخروا عليك. أما تعا من تحت بيحملوك بعدين عكتافهم، تعال متواضعا إليهم بيقبلوا منك النصيحة. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ فبالحكمة والموعظة الحسنة، بالرفق، بالرحمة، بالحنان، بالعطف على الناس، بالحنان والعطف على الناس، بالتواضع مع الناس، بالأدب مع الناس، يقبلون منك النصيحة، بيقبلوا منك. أما كسروا البواب لأودر أمره ما بيمشي الحال، ما حيقبلوا منك غالبا. فالتواضع، التواضع، عليكم بالتواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله. وقال بعضهم إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. فرغب الناس بالتوبة، ورغب الناس بطلب العلم، بالأخلاق الحسنة، برحمة الناس، بالشفقة على الناس. أرحم خلق الله بعباد الله هو رسول الله. ماذا كان يقول؟ من لا يرحم لا يرحم. فتواضعوا مع الناس وأشفقوا عليهم، بدل ما أني انتفخ، لا، تواضع تربح. من تواضع رفعه الله، ترتفع مقاماتك، يرتفع مقامك. لذلك خالق الناس بخلق حسن. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أدخلنا الجنة بلا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم عافنا واعف عنا واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين، وانصر الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، وفرج عن المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد، وأكرمنا برؤيته وبزيارته وشفاعته يا أرحم الراحمين. أعطنا ما سألناك من الخير، لا تخيبنا يا ربنا. اللهم بحق محمد وبجاه محمد وبحرمة القرآن وبسر الفاتحة.
أعزائنا، هكذا ضمن المحاضرة الدينية الكريمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله، عشنا وإياكم لفترة من الزمن مع تفاصيل ومواقف مهمة ستجري يوم القيامة، نجانا الله وإياكم من أهوالها بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.